إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين، فإن للقدوة الصالحة أثر عظيم في توجيه الناس وبناء المجتمع، في تعزيز القيم وبناء الثقافات. فإن القدوة الصالحة يراها الناس أمامهم، يرون كلامها وسلوكها فيضعونها في مكان الأسوة والاقتداء، فيتأثرون بها ويصلح سلوكهم بالاقتداء بها، فتكون أشبه ما تكون بالنبراس الذي به يستنون وبه يقتدون. والقدوة الصالحة تؤثر حية وميتة، فإن الشخصية القدوة حتى لو مات يبقى كلامه وسلوكه مؤثرا وحافزا ودافعا للعمل، فيتذكره الناس، يتذكرون كلامه وأفعاله فيأتسون به ويقلدونه، كما قال الأول: وقد كانت حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. وقد حرص الإسلام على استغلال هذه الوسيلة، فرفع من شأن أولئك الذين يستحقون أن يكونوا قدوة، فوصف الإسلام القدوة، أوضح وصف وبين صفات الناس الذين يمكن أن يجعلهم الآخرون قدوة، رفع مكانتهم وبين صفاتهم ليعرفهم الناس ويتخذونهم قدوة. فجاءت آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالاقتداء بأولئك المستحقين لأن يكونوا في موضع القدوة. يقول الله جل جلاله بعد أن عدد في سورة الأنعام أسماء عدد كثير من الأنبياء، ذكرهم معددا مثنيا، ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك، الإشارة لمن سبق ذكرهم من الأنبياء وما قاموا به من حق الوحي حفظا وتبليغا وتطبيقا، قال: فبهداه مقتده. يقول الإمام الطبري: يعني بالعمل الذي عملوا والمنهاج الذي سلكوا وبالهدى الذي هديناهم وبالتوفيق الذي وفقناهم فاقتده يا محمد. ويقول الإمام البغوي: فبهداه مقتده، يعني بسنتهم وسيرتهم. إذن فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات نماذج لأرفع القدوات وهم الأنبياء عليهم السلام، وذكر أهل العلم أنه يقتدى بمنهاجهم وهديهم وهداهم وعملهم. الأنبياء عليهم السلام نماذج لأرفع القدوات والأسوات. وقال الله جل جلاله لما ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأسوة ليست على كل حال حسنة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيء في رأس هرم الأسوات الحسنة، ففيه الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة. وقد روى الإمام أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالحديث هنا يشير إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الأسوة والقدوة، وإلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة الموفقين المسددين، ففيها الأسوة والقدوة. وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. قال حذيفة وأشار إلى أبي بكر وعمر: فاقتدوا بالذين من بعدي، واهتدوا بهدي عمار، وإذا حدثكم ابن مسعود فصدقوه. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يعدد أسماء أناس جعلهم هو في موضع القدوة، تنبيها للناس أن هؤلاء الذين ذكروا أهل لأن يقتدى بهم ويستن بسنتهم: أبو بكر وعمر وعمار وابن مسعود، ويضاف إليهم من ذكروا قبل: عثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فقد فهمنا من هذه الآيات والأحاديث أن القدوات يحتاجون إلى أن يشار إليهم، إلى أن ينبه الآخرون إليهم. ربنا جل جلاله قال للنبي صلى الله عليه وسلم مشيرا للأنبياء: أولئك، اسم إشارة للبعيد، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نحن بحاجة إلى أن ننوه بشأن القدوات لأبنائنا وبناتنا إلى الجيل القادم، لئلا تختلط عليهم القدوات، أن نشير إلى القدوات الصحيحة، أن ننوه بهم، أن ننبه إليهم، وثانيا إلى أن نأمر بالاقتداء بهم والتأسي بهم. فبهداه مقتده، اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن ثمة وظيفة قد علقت برقابنا، وظيفة الإشارة والبيان إلى القدوات الصحيحة، ووظيفة الأمر بالتأسي والاقتداء. ويبقى ذلك الأمر وتلك الإشارة منك تتجلجل في أذن أولادك، تتردد في صدورهم لا ينسونها. وحتى لو قصروا في التأسي، فإن تلك الإشارة أشبه ما تكون بالخط الفاصل بين من يستحق أن يقتدى به فيتبع فيما يمكن اتباعه فيه، وبين من لا يستحق أن يقتدى به. فلا تلتبس الأمور، ولا يختلط على الجيل القدوات. ثمة قدوة صالحة وثم قدوة فاسدة منحرفة. وأما في عالمنا المعاصر وفي إعلامنا الحاضر، فإن الواقع مع الأسف الشديد يشير إلى قدوات كثير منها منحرف، ويأمر بالتأسي بأسوات أكثرهم في ضلال غامر. وأضرب على ذلك أمثلة ثلاثة. أما المثال الأول فهو في أطروحات العلمانيين والليبراليين من الشهوانيين المبغضين لأحكام الله ورسوله، فترى أن ما يقومون عليه وما تحت أيديهم من وسائل الإعلام يضخون فيها ضخا متتابعا في نفخ قدوات لا تستحق أن تكون قط قدوة. فترى الأفلام الوثائقية عن مثل قاسم أمين عدو الحجاب الذي نزع حجاب المرأة المصرية، ينفخون فيه ويعظمونه وينمذجونه. فإن تأخروا قليلا تاريخيا جاءوا في الثناء على مصطفى كمال أتاتورك عدو شعائر الإسلام، مسقط الخلافة، رب العلمانية الحديثة، وهم يقصدون ما يفعلون. فثمة دراسات نفسية يبنون عليها وينسجون عليها، فهذا الضخ له تأثير في صنع النموذج، في صنع القدوة في نفس المتابع والمشاهد. وهذا التأثير على كل شرائح المجتمع، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، غير أن أعظم تأثير يكون على الصغار وعلى طبقة المراهقين، لأنهم لا زالوا في مرحلة التكوين والتأسيس، فتقع الخيانة العظمى عندما يصدر لهم نماذج من المنحرفين على أنهم قدوات لهم، إنجازات تستحق أن تذكر فيتأسى بهم من خلالها. هذا هو المثال الأول. والمثال الثاني لمن يصنع القدوات المنحرفة، المستشرقون. المستشرقون أناس من الغرب اهتموا بدراسة الشرق وعلومه وتاريخه وثقافاته للدس فيه. فإنك لو دققت النظر في إنتاج المستشرقين الأوروبيين الثقافي الفكري ستجد أنهم يركزون في إنتاجهم على تصدير المنحرفين. فألفت عند المستشرقين مؤلفات كثيرة في نمذجة الحلاج الصوفي الحلولي الذي أفتى أكثر علماء عصره بكفره، ابن عربي الحلولي، يصدرونه على أنه مثقف عالم ثائر على المألوف كاسر لحاجز العادات والتقاليد العلمية في زمانه. وألفوا عن إخوان الصفا المنحرفين، وكتبوا عن المعتزلة وإنتاجهم وتميزهم العقلي، وهذا عمل مقصود. إنها عملية نمذجة، عملية تصدير قدوات منحرفة لأجل زرع الانحراف وإعادة المذاهب الباطلة جذعة، عندما تصدر قدواتهم للجيل على أنهم هم المثقفون وهم المتميزون وأصحاب الإبداع. وأما المثال الثالث فهو للإعلام المعاصر. الإعلام المعاصر بقنواته وصحفه وبوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. أما الإعلام والقنوات والمسلسلات والأفلام فتلك التي تصنع القدوة الناعمة. هل تعرف القدوة الناعمة؟ هل مر عليك هذا المصطلح؟ إنها قدوات تصنع تدريجيا بهدوء ودون ضجيج، قدوات تصدر في غاية الهدوء، نماذج تقدم من السلوك ومن الأشخاص ومن الأفكار، تدب كدبيب النمل تزحف إلى قلب المشاهد فتستقر فيه دون وعي ودون شعور، وتأثيرها يكون تأثيرا سالخا في نفوس الشباب، وإن كان لها تأثير على غيرهم، غير أنه أهون وأخف. القدوة الناعمة تصنع القدوة من خلال التكرار، ومن خلال الصور، ومن خلال الإيحاء، يعني بأسلوب غير مباشر، إيحاء. تخيل عندما تكرر الأفلام التي تنتجها مصانع الإنتاج الإعلامي في هوليوود وغيرها وما يدبلج منها عربيا، تخيل عندما تكرر في كل مسلسل وكل فيلم في مشاهد متنوعة بين عنف ورومانسية، تكرر مشهد أولئك الشباب والشابات الذين يعيش كل واحد منهم لوحده، لا يرتبط بأسرة ولا يتقيد بقيود اجتماعية ولا قيود عادات ولا قيود دين، يتنقل من عمل إلى عمل، ومن ولاية إلى ولاية، ومن حضن صديقة إلى حضن صديقة. تصور حياته بصورة وردية جميلة حالمة، فينزرع في نفس المتابع لا سيما من الشباب أن هذه الحياة هي الحياة النموذجية، فيصبح في داخلة نفسه حنين إلى تلك البلاد وإلى ما فيها من الحرية، فيحدث نفسه بالهجرة. ولذا بعض الناس عندما سافر للدراسة رفض العودة، رفض أن يرجع إلى حيث قيود التقاليد وقيود الدين وقيود الاجتماع وقيود الأدب وقيود الأخلاق، يريد بلدا لا قيود فيها. من الذي زرع هذا المعنى في نفسه؟ إنها تلك الأفلام والمسلسلات التي عرضت علينا في غفلة منا، إنها القدوة الناعمة التي تصنع في غفلة منا مع الأسف الشديد. فلا تستغرب بعد هذا عندما تسألك ابنتك الصغيرة: ما المانع يا أبتي أن أتعرف على الشباب؟ أو يسألك ولدك: ما الإشكال عندكم عندما أصادق الفتاة قبل أن أتزوجها؟ لا تستغرب، فثمة ضخ وتكرار وإيحاء وصور أن هذه العلاقات علاقات عاقلة، مقصودها مقصود سامي ولا مانع منها، ولا ترفضها إلا المجتمعات المتخلفة. يدب ذلك الإيحاء إلى نفس المشاهد كدبيب الحية، فيستقر في النفس، فيصبح الشاب والشابة في اضطراب، اضطراب قدوات. تصبح القدوة عنده مشوشة غير واضحة، لا يدري هل هو شرقي أو غربي، عربي أو غير عربي، ثقافته إسلامية أو أجنبية أو أوروبية أو أمريكية، لا يدري. إنه ضحية لتلك القدوات، أو دعني أقول لسوق القدوات الذي يسوق عليهم. حتى إنك لتستغرب من بعض الشباب عندما يتكلم في وسيلة إعلامية، كيف أنه من خلال كلامه لا تدري ما هو، يتكلم كلمة عربية ثم يقحم بينها كلمة إنجليزية، وفجأة يقفز إلى كلمة فرنسية، استعراض للمهارات، وهو في الحقيقة من الناحية النفسية إنه غبش، هو لا يدري ما هو، لا يعرف انتماءه، هو لا يعرف هل هو عربي أو غير عربي، قد غابت أسسه وأصوله واختلطت مفاهيمه وضاعت قدواته، فالتبس المحق منها بالمبطل والمسلم بالكافر والصالح بالفاجر. إنها صناعة القدوة الناعمة، قدوات منحرفة تصنع بشكل هادئ متدرج بلا ضجيج. وأما وسائل التواصل المعاصر فحدث ولا حرج. وسائل التواصل المعاصر جوالات وآيبادات في جيب كل صبي وكبير، في خرج كل عاقل ومجنون، وما شئت بثه فبثه، حقا باطلا، كفرا إيمانا، فيصبح السخيف التافه الذي لا ينظر إلى رأيه بين معارفه وأهله لسخافته، يتحول في السناب شات إلى موجه، إلى مفكر يعرض رأيه، فيقول: قناعتي أن المسألة الشرعية الفلانية ليست بحرام. ومن أنت حتى يكون لك في الشرع رأي أو لك في دين الله قول؟ إنها النماذج التي تصدرها وسائل التواصل المعاصر. دعك من السخف والفراغ الذي يصدره كثير من أبطال سناب شات وأبطال الانستغرام وما شاكلها من وسائل التواصل، سخفاء فارغون منحرفون. وأقف عند هذا الوصف لئلا أنحدر في الوصف. وتعرض كل تلك السخافات والانحرافات والفراغات على أعين الصغار والكبار، أشياء يستحيا منها، غير مشرفة فاضحة، وتجد أن أحد السخفاء متابعوه بعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف، أكثرهم من الصغار ومن الشابات، يتابعون بهدوء فيتلقفون ويتلقون، فتسمع على لسان صبيك عبارة شوارعية ليس بالضرورة أنه استمعها من التلفاز أو من قناة فضائية، إنها انتقلت إليه من أولئك الفارغين الذين يعرضون السخف ويجدون المتابعين والمصفقين. أتدرون من المجرم الذي ينمذجهم ويصدرهم كقدوات؟ أولهم المتابعون، فإن المتابع أول من يصنع القدوة. لماذا تتابع السخفاء؟ أنت تكفر سوادهم، هو يفرح عندما يزيد أعداد المتابعين، لا تتابع السخفاء. وأما المسؤول الثاني عن نمذجة المنحرفين والسخفاء فهي القنوات الفضائية، دون تسمية، القنوات الفضائية بعضها كالذباب يتلقف القذر، فأي قاذورات يتابعها الناس أو الشباب في سناب شات فجأة ترى أن ذلك السخيف قد أجريت له مقابلة في قناة فضائية. هل هذا يستحق أن تجرى معه مقابلة؟ سيتحدث عن أي إنجاز؟ سيذكر لنفسه أي تاريخ؟ ما الذي تريدون أن تصدروه لأجيالنا؟ أهذا نموذج يصدر؟ أهو مخترع؟ أهو عالم؟ أفيزيائي هو؟ أفقيه هو؟ تجارته الشتم وبضاعته الخلاعة؟ إن القنوات الفضائية بعضها يقوم بدور إجرامي في ضياع الجيل وانحراف النشأ، عندما تصدر السخفاء والمنحرفين، بل والله والكفار، هؤلاء بعض المسؤولين عن ضياع القدوات وتصدير السخفاء والانحراف الذي نراه مع الأسف الشديد منتشرا في وسائل التواصل. إذن ثمة منحرفون فكريون وسلوكيون من العلمانيين والليبراليين والشهوانيين، وثمة مستشرقون يصدرون قدوات، وثمة وسائل إعلام تقليدي كالقنوات وحديث كوسائل التواصل الاجتماعي، كلها تؤثر في صنع القدوة. إن على كل واحد منكم يا أهل التوحيد ويا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة، أقولها وأنا مقتنع بما أقول، على كل واحد منكم دورا أساسيا أولا في الإشارة إلى القدوات الصالحة. من منا تكلم مع أولاده عن سيرة الشافعي، عن ثبات أحمد بن حنبل؟ من تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صنع أبي بكر وعن فتح عمر؟ من ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من حدث أولاده عن محمد بن عبد الوهاب؟ وعلى الضفة الأخرى في الجانب العلمي التجريبي، هل يعرف أولادك أسماء المخترعين المسلمين؟ أول الفيزيائيين الإسلاميين، سلاطين البحار من القباطين الإسلاميين في أساطيل جيوش الإسلام؟ لا أحد يعرف. غياب في الإشارة، نحن بحاجة أن نشير، هذا قدوة، هذا رجل صالح، تعلم منه يا ولدي، انظري إلى هذه المرأة العفيفة يا بنتي، الإشارة، أولئك الذين هدى الله. وثانيا الأمر بالاقتداء، تأسى بالصالحين يا ولدي، اقرأ فتاوى ابن باز يا ولدي، اقرأ سيرة ابن ماجد سلطان البحر. إشارة وأمر بالاقتداء. وثالثا حرب على السخفاء، إلغاء متابعة، عدم مشاهدة، رفض لما تعرضه القنوات الفضائية من تصدير الفارغين. هذا جزء من الدور الواجب علينا، بمثل هذا سنشترك في حماية الجيل وصنعه وحفظه من ذلك الانحراف. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك وأن تجنبنا ما يسخطك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة العقيدة، يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم هلكوا. يقول شراح الأثر: الأكابر أهل السنة، والأصاغر أهل البدعة، فالناس بخير طالما أنهم يستقون دينهم ومعارفهم الشرعية من أهل السنة، ويضلون بضلال البوصلة. جلس حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، الذي عاش 120 سنة، 60 منها في الجاهلية و60 في الإسلام، جلس بين بعض التابعين والصحابة فبكى. قالوا: ما يبكيك؟ قال: يبكيني بطء إسلامي، وقد سبقني إليه أناس في مواطن كلها صالحة، وذلك أني كنت أنظر إلى بقايا من قريش لهم سن. يقول: أنا أبطأت في الإسلام، وسبب إبطائي أني كنت أنظر إلى قدوات أهل سن، أصحاب سن من قريش من كبارهم، كنت أنظر إلى بقايا من قريش أهل سن فأقتدي بهم. يعني يقول: فسبقني الناس إلى الإسلام، لم يكن من السابقين، والسبب تأسيه بأولئك المنحرفين من كبار قريش. نحن نصنع القدوة، ونحن ننمذج الأشخاص والأفكار والتوجهات للجيل القادم، وبيدنا إفشال كل تلك المخططات لحرف بوصلة القدوة عن القدوة الصالحة إلى القدوات المنحرفة. فإن شئنا أمسكنا وثبتنا، وإن شئنا ضيعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين، اللهم احمي جنودنا بحماك، وصنهم بصيانتك، واحفظهم بحفظك، سدد رميهم، وصوب رأيهم، وثبت على الحق أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عجل فرج أهلنا في اليمن، وفرج أهلنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وفي الشام كلها، والعراق كلها، وفي بورما وأفريقيا الوسطى، وفي كل مكان يستضعف فيه أولياؤك. ربنا احقن دماءهم، واحمي أعراضهم، وصن أموالهم، وعجل خلاصهم، فرج يا ربنا همومهم، ونفس كروبهم. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز أن ترد بأس الذين كفروا، اللهم رد بأسهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم من كادنا والمسلمين فكده، اللهم من مكر بنا والمسلمين فامكر به، واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.